بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال حديثنا مستمرا حول مسألة ملكية الدولة، وقد تعرضنا إلى الأقوال بصورة مفصلة، واستعرضنا أيضا مجموعة من الأدلة التي تذكر لكل واحد من الأقوال. لم نستعرض أدلة الأقوال بأكملها، ذكرنا القول بعدم ملكية الدولة لوجود المقتضي ووجود المانع، ذكرنا القول بعدم ملكية الدولة لعدم وجود المقتضي، ذكرنا القول بعدم ثبوت ملكية الدولة لكن يلتزم بالملكية تنزيلان، ذكرنا القول بثبوت ملكية الدولة، أشرنا إجمالا إلى القائلين بكل واحد من الأقوال الأربعة ببيان تقدم، استعرضنا شيئا من الوجوه المتصورة في مقام الاستدلال لكل واحد من الوجوه، لعلنا لم نستعرض الجميع. أظن القول الثالث لم نل، وهو قول بعض المعاصرين أطال الله في عمره الشريف، لم نستعرض عليه أدلة، لكن أشرنا إجمالا إلى أدلة القائلين بثبوت الملكية كالإمام الراحل رضي الله تعالى عنه، سيد الشاهرودي أعلى الله في الخلد مقام السيد البروجردي رضي الله تعالى عنه، من المعاصرين الإمام القائد الخامنئي دامة أيام بركاته، وبيان ما يتصور من وجه. استعرضنا القول الثاني والثالث أو القولان الأولان، القول بعدم الملكية سواء لعدم المقتضي كما هو مختار الأستاذ أطال الله في عمره الشريف، أم القول الآخر القول بعدم ملكية الدولة وإن كان المقتضي موجودا لكن بسبب وجود المانع كما هو رأي الإمام الخوئي ورأي أيضا بعض أساطين العصر من المحققين أطال الله في عمره الشريف. هذا تقريبا خلاصة ما تم استعراضه في البحوث الماضية. فعلا الآن الحديث مع ما ذكره المصنف أعلى الله أو زاد الله في توفيقه في المقام. المصنف أشار إلى مطلب مهم، خلاصته قال بأن الملكية من العناوين الاعتبارية، ومقتضى كونها عنوانا اعتباريا يستدعي أن يكون سهل المؤونة، فبناء عليه لا يوجد ما يمنع من البناء على ثبوت الملكية، ده مقتضي، لا يوجد ما يمنع من ثبوت الملكية للجهة، لأن الملكية عنوان اعتباري والاعتبار سهل المؤونة، ولذا يمكن البناء على أن الجهة مالكة، فكما يكون الفرد مالكا تكون الجهة مالكا على حد سواء، إلا أن طبعا بناء على هذا ذكر أمثلة، مثلا ملكية الفقراء للزكاة على سبيل المثال، أو ملكية العلماء لمحصول الوقت على سبيل المثال. الفقراء جهة عنوان ومع ذلك بنينا على ثبوت الملكية، العلماء جهة عنوان ومع ذلك بنينا على ثبوت الملكية، فهذا يدلل على البناء على ثبوت الملكية للجهة من حيث المقتضي كما يقولون. يقول إلا أن الأمر الذي يستدعي الالتفات هو التالي، ما هو الموجب للتوقف والتشكيك في ثبوت ملكية الجهة؟ يعني بعبارة أدق، إذا كان المقتضي للبناء على ثبوت الملكية للجهة، إذا كان المقتضي متوفرا، فما الذي يدعو للتشكيك في ثبوت الملكية؟ يقول عندنا في المقام ومانعان صح التعبير يمنعان من البناء على ثبوت الملكية للجهة. ما هما هذان المانعان؟ المانع الأول قال ثبوت الملكية لشيء بنحو التحقق والوجود الخارجي فعلا يحتاج إلى دليل. كيف؟ لاحظوا عندما يقال بأن زيدا مالك للدار، خب ما هو منشأ ملكية زيد للدار؟ هناك سبب من الأسباب التي أوجبت الملكية، إقدام زيد على شرائها، أو هبة عمرو الدار لزيد، أو وراثة زيد الدار من بكر. بالنتيجة هناك سبب من الأسباب التي أوجبت ثبوت الملكية لزيد، ثبوت ملكية زيد للدار، وبالتالي ثبت الغرض. عندما الدليل دل على من اشترى شيئا قد ملك، من وهب شيئا قد ملك، من ورث شيئا قد ملك. بالنتيجة عندنا دليل. انجي العنوان. العنوان هل يوجد عندنا دليل يدل على ملكيته أو لا؟ مرة يقال لأن عندنا عنوانا عاما، زي عندنا عنوان عام يدل هذا العنوان العام على ملكية جميع الجهات والعناوين، دليل عام يدل على ملكية كل عنوان عنوان. ومرة نقول لا يوجد عندنا عموم يدل على ملكية العنوان، وإنما نحتاج إلى الدليل الخاص في كل مورد مورد. أما الأول لا ريب ولا إشكال في عدم وجود دليل عام أو مطلق يدل على ملكية العنوان والجهة بصورة كلية، إذن نحتاج إلى الدليل في كل مورد مورد. إنجي الفقراء عنوان لولا جهة لولا، دل الدليل على ملكية هذا العنوان للزكاة، إنما الصدقات للفقراء، فدل الدليل على ملكية للفقراء لا الملك، دل الدليل على ملكية الفقراء للصدقة وبالتالي أو للزكاة كما لا يخفى. إنجي مثلا العلماء في باب الوقف، أيضا الكلام الكلام، دل الدليل عندنا على ثبوت الملكية لهم في باب الوقف وبالتالي يترتب الأثر. إنجي الآن عنوان الحكومة أو البنك، هل دل الدليل عندنا على ملكية الحكومة أو لم يدل؟ هل دل الدليل عندنا على ملكية البنك أو لم يدل؟ في مقام الإجابة نقول لا يوجد عندنا دليل يدل على ملكية الحكومة ولا على ملكية البنك، إذن المقتضي للملكية متوفر، لكن المانع وهو عدم وجود دليل في المقام يدل على ثبوت هذه الملكية، وبالتالي هذا مانع من البناء على ملكية الحكومة أو ملكية البنك. إن قلت المقتضي موجود والمانع مفقود، لماذا؟ لأننا نقرر بأن سيرة العقلاء منعقدة على ثبوت الملكية للحكومة وعلى ثبوت الملكية للبنك فيترتب الأثر، وبالتالي يكفينا عدم ردع الشارع المقدس عن هذه الملكية لترتب الأثر. قلت إننا نشكك في المقام، نشكك في وجود سيرة عقلائية منعقدة على ملكية الجهة بقول المطلق أو على ملكية الحكومة. العقلاء ما هم مورد لهذا الجانب، العقلاء محل تأمل في البناء على هذا الأمر. إن قلت بأننا نجد أن العقلاء يتعاطون مع الأشياء التي تحت يد الحكومة معاطاة الملك، ذلك ما يتسلطوا عليها، قلت لا أقل لا نحرز رضا الشارع المقدس عن هذه السيرة العقلائية وبالتالي لم يمضها. إن قلت عدم ردع الشارع المقدس كافي للبناء على إحراز الإمضاء، أجبنا بأنه لا بد في عدم الردع أن يكون الشارع المقدس قادرا على الردع، ما هو في موضع تقية أو موضع خوف أو ما شابه. لو ردع الشارع المقدس سيرة العقلاء وقال بأن الدولة لا تملك فإن هذا ليس قويما مورد مورد تقية، ولذا نحتمل قويا على فرض التسليم بوجود ارتكاز عقلائي منعقد على ملكية الدولة مثلا أن الشارع لم يردع لوجود مانع من الردع، لا أن الشارع لم يردع رضا منه بالسيرة المذكورة، وبالتالي ما أفاده المصنف بأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على ملكية الحكومة وعلى ملكية البنك تام، لا كلام لنا فيه. هذا الأمر الأول. أمر الثاني الذي ينبغي الالتفات إليه وهو التالي، سلمنا بملكية الدولة وقلنا بأن الدولة مالكة للسيرة العقلائية المنعقدة، والشارع المقدس لم يردع عن سيرة العقلاء المذكورة، يستكشف الرضا والإمضاء يثبت المطلوب. إلا أننا نسأل من هو ممثل الدولة أو ممثل البنك؟ طبعا هنا ينبغي أن تلتفتون إلى أن هذا الإشكال الثاني أو المانع الثاني نسميه أخص من المدعى أو نقول فيه بالتفصيل، بمعنى مرة نقول بأن لنا دولة عادلة وهي دولة ولي الفقيه، ومرة نقول بأن لنا دولة لا تشتمل على ولاية الفقيه. لذلك الإيراد الذي نذكره الآن يجري بالنسبة للقسم الثاني دون القسم الأول. بيانه: عندما نقول بأن الجهة تملك أو بأن العنوان يملك، مثلنا بمثال الفقراء. الفقراء جهة مالكة، من هو الممثل لهذا العنوان الذي يكون متصديا للتصرف؟ الحاكم الشرعي، سواء في الصدقة أم في الخمس. الوقف الذي يكون موقوفا على العلماء، من هو الذي يكون مواجهة أو متصديا للتصرف في هذا الوقف؟ زين، الناظر على الوقف أو ولي الوقف. السؤال: الحكومة من ممثلها؟ من هو الممثل لها المتصدي للتصرف لكي يوقع المعاملات باسمها ونيابة عنها؟ البنك، من هو ممثله الذي يتصرف باسمه ويوقع المعاملات عنه؟ طبعا إذا قلت بأن الحكومة أعلى سلطة حكومية، ده مو ما يمثل الحكومة، زين، وبالتالي يمثل نفسه في الحقيقة ولا يمثل الحكومة. موظف البنك نفس الكلام، يمثل نفسه ولا يمثل الحكومة. ما دام الأمر كذلك ففي مثل هذه الحالة يقرر بعدم تحقق الملكية. يعني مثلا موظف البنك عندما يقوم بقبض مال منك، هل قبض المال باسم البنك؟ قبض المال بنفسه. عندما يقوم بإقباضك مالا، أقبضك المال باسم البنك؟ أقبض المال باسم نفسه. وبالتالي هؤلاء عندما يعمدون إلى هكذا مورد لا يمثلون شرعية أو لا يمثلون جهة حقيقية، وبالتالي لا يمكن أن يصدق عليهم العنوان. نعم، قلت وأكرر بأنه الوجه الثاني ينبغي فيه التفصيل بين الحكومة العادلة، يعني حكومة ولي الفقيه، فإن ولي الفقيه أو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عندما يكون هو على رأس الحكومة فبالتالي يكون بمقتضى ولايته الثابتة هو المتصدي لإدارة شأن الدولة، ففي أي موقف يتصرف يتصرف باسمه، باسم ولايته الذي هو المبسوط على الدولة، وبالتالي يجري الأمر. أو أي فرد يتصرف يفترض أنه يتصرف بإجازة منه، وبالتالي يترتب الأثر، وهكذا. النتيجة أن المقام بالطريقة التي بينت. إذن لابد من التفصيل بين الموردين. بناء على ما ذكرت يتضح الفرق. إذن الإشكال الأول وارد سواء بنينا على ولاية الفقيه أم لم، الدولة العادلة أم الدولة الجائرة، بينما الإشكال الثاني مختص بمورد وجود الدولة الجائرة دون الدولة العادلة. ولذلك الإشكال الثاني بعد التسليم بانعقاد سيرة العقلاء على ثبوت الملكية وعدم ردع الشارع المقدس عن ملكية العنوان المنعقد عليه سيرة العقلاء، يأتينا الإشكال الثاني: من الممثل لهذه الجهة؟ ومن الممثل للحكومة أو للبنك حتى تثبت ملكيته، تجري معاملاته، يبنى على تصحيحه إلى آخره؟ روشان. هناك آثار مترتبة. يعني قد يقول أحدكم الآن بعد هذا البحث طويل الدليل من عدم ثبوت ملكية الدولة، ما هي الآثار المترتبة؟ ما هي الآثار المترتبة بعد البناء على وجود مجهول المالك؟ ما هي الآثار المترتبة؟ يعني عندما قررنا بأن الدولة لا تملك لا بد، وبالتالي سوف يتم التعاطي مع الأموال الموجودة تحت يد الدولة معاطاة مجهول المالك، ما هي الآثار المترتبة على كون المال الموجود تحت يد الدولة مجهول المالك؟ تترتب مجموعة من الأمور. طبعا هو المصنف قال بأننا لا نريد أن نقرر بأن هذه الأمور جملة من المحاذير، وإنما هي آثار مترتبة. هو عبر نتائج، أنا أعبر بصورة أدق آثار مترتبة على القول بمجهولية المالك. الأثر الأول: لو أودع شخص مالا في البنك الحكومي أو البنك المشترك لم تشتغل ذمة البنك بذلك المال، بل كان إيداعه للمال بمثابة إتلاف. لماذا؟ لأنه لم يودع البنك، لم يودع المال، أو قد أودع المال بواسطة الموظف الشخص الخاص ولم يودعه بواسطة البنك. الموظف ليس ممثلا شرعيا للبنك، وبالتالي البنك لن يستلم شيئا. وإن شئت قل إن مقتضى أن الدولة لا تملك والبنك حكومي، فبالتالي أو سلم المال إلى من؟ لا إلى أحد، فكأنه بمثابة من ألقى ماله في البحر أتلف ماله. إذن لا تشتغل ذمة البنك بمبلغ للشخص، لأنه لا يوجد شخص يمثل البنك أصلا، ولا تشتغل ذمة الموظف الذي قد استلم المال. لماذا؟ لأنني أنا الذي قد أودعت المال في البنك قرضا، أنا ما أقرضت الموظف، وإنما أردت إقراض البنك، فده الموظف ما له علاقة، يعني لم يقع بيني وبينه عقد حتى يكون ملزما. لو جيت أداعي قال أنت لم تقرضني، أنت أقرضت البنك، روح داعي البنك. داعي مين؟ البنك؟ لا أحد. زين، إذن ده أمر أول، أن إيداع الأموال في البنوك الحكومية والمشتركة عبارة عن إتلاف للمال. لماذا؟ لعدم وجود جهة قد استلمت المال حال الإقراض، لأن الوديعة البنكية قرض كما لا يخفى. هذا واحد. طيب، يترتب على كون المال المودع في البنك إتلافا وجوب تخميسه بمجرد إيداعه من دون حاجة إلى الإمهال. لماذا؟ تفتوا، احنا لماذا نمهل المكلف من وقت حصول الربح، خلافا لفتوى السيد السيستاني طبعا، لماذا نمهل المكلف من وقت حصول الربح إلى حلول رأس سنته الخمسية؟ لأننا نقول لربما خلال هذه المدة الزمنية زين يحصل له مؤونة متجددة تستدعي أن يصرف المال الموجود في مؤونته. زين، أنا حصلت على 100 ريال الآن، فبالتالي خلال هذه الأيام المتبقية لربما أرزق مولودا يحتاج إلى ختان، ربما تمرض زوجتي تحتاج إلى علاج، ربما تتلف سيارتي يحتاج إلى سيارة جديدة، فهذا المال الموجود قد تتجدد مؤونة تستدعي أن يصرف المال الموجود في هذه المؤونة ما دام المال موجودا. طيب، ولذلك يقال بالتأخير إلى حين رأس السنة. أما لو أتلف المال فذاك يعني أنه زائد على المؤونة، قبعا ما بيستطيع يعالج بزوجته، ولا بيستطيع أن يصلح به سيارته، أو يقوم بختان ولده من خلاله، لأن المال قد تلف، وما دام قد تلف فهو زائد على المؤونة، فيتعلق الخمس به مباشرة بمجرد إيداعه في البنك. صار واضح؟ ولا ينتظر به ولا يستمهل لحين حلول رأس السنة. هذا موضوع، إن شاء الله كلامي واضح. إذن أثران في أثر في مورد واحد، ثاني مترتب على الأول، أن إيداع الأموال في البنوك الذي هو إقراض إتلاف يترتب على ذلك وجوب الخمس الفوري. الأثر الثاني وهو أنه يجوز للمكلف أن يأخذ المال من البنك بشرط الفائدة. لماذا؟ تفتوا، ما هو الموجب إلى عدم جواز أخذ الفائدة؟ الموجب لعدم جواز أخذ الفائدة أنها معاملة ربوية، والمعاملة الربوية هي التي تقع بين فردين أوقع القرض. عدل ولا؟ السؤال هني، أنا عندما أقرضت من؟ أحسنت، لم أقرض أحدا، لأنه لا يوجد من يمثل البنك، وما دام لا يوجد من يمثل البنك فبالتالي أخذ الفائدة حينئذ لا يعد من المال الربوي، لأنها ليست ربا للقرض كما لا يخفى، وبالتالي في مثل هذه الحالة يجوز الأخذ من باب مجهول مالك ولا يرتب عليه الأثار. نعم، في المقام لا بد من التفريق، الأمر الأول والأمر الثاني اللي ذكرناهم قبل قليل، بين الدولة العادلة والدولة الجائرة. يفترض في الدولة العادلة القرض لمن؟ لولي الفقيه أو لممثله، وبالتالي الاقتراض من من؟ من ولي الفقيه أو من ممثله. وبالتالي لو أقرض ولي الفقيه أو أقرض ممثله الذي يمثل عنوان الدولة لم يجوز أخذ فائدة، لأنها من المعاملة الربوية، فلا بد من التفريق بين الموردين كما لا يخفى. إن شاء الله كلامي واضح. سبب الأثر الثالث المتصور في المقام، وهو عبارة عن التالي: بأنه الأموال التي أودعها في البنك عبرنا عنها بأنها إتلاف، عدل لولا إذا جاء يستردها، إذا جاء يستردها فليست أمواله المملوكة إليه، وإنما هي أموال مجهولة المالك. لماذا؟ لأن الموظف لم يدفع من أموال نفسه، وإنما دفع من أموال من؟ من أموال البنك، والموظف ليس مالكا، وبالتالي سوف يكون الدفع حينئذ بناء على هذا الأمر. طيب، إذا كان المال الموجود مالا مجهول المالك، لا يجوز لك التصرف فيه إلا بإجازة من الحاكم الشرعي، كما قرأنا في بحث مجهول المالك. ما لم يجز إليك الحاكم الشرعي التصرف فيه فإنك لن تستطيع التصرف. ولو قال لك الحاكم الشرعي لا تتصرف في مجهول المالك إلا بدفع نصفه إلى الفقراء، إذا تكون ملزما بدفع نصف المبلغ الذي استرديت من البنك إلى الفقراء حتى يجوز لك الاستفادة من النصف المتبقي. صار واضح؟ خب، أي ثلاثة. إذن ده الأمر الثالث، أن المال المأخوذ من البنك يعد مجهول المال. أمر الرابع، خب، بناء على أن الموظف، خب، أو بناء عفوا على أن الأموال التي تجعل في البنوك أموال تالفة، فذاك يعني أن الإنسان لا يقبض المال، صحيح؟ زين. بناء عليه تجي مسألة: لو نزل راتب الموظف في حسابه البنكي لا يعد قابضا للمال، إذا لم يعد قابضا للمال سوف يلتزم حينئذ بعدم وجوب الخمس عليه، لأن وجوب الخمس إنما هو في الفائدة التي ظهرت له وملكها، وبحسب الفرض بأنه لا يوجد فائدة في المقام ولم يملك، وبناء عليه سوف يلتزم بماذا؟ سوف يلتزم بعدم ثبوت الخمس. مو بس هذا، حتى التجار الذين يتداولون بالشيكات بناء على أن الشيك لا يمثل قيمة مالية وإنما يمثل عنوانا اعتباريا كاشف عن القيمة المالية، فبالتالي في مثل هذه الحالة سوف يقرر أيضا بأن هؤلاء التجار لا يتعلق الخمس بهذه الأموال التي يتداولون بها بالشيكات، لعدم تحقق القبض منهم، ومع عدم تحقق القبض منهم يبنى على ماذا؟ على عدم وجوب الخمس بالنسبة إليهم. هذا أمر ثالث أو رابع عفوا. أمر الخامس والأخير، أساس بدينا متأخرين فلا يفوتكم الدرس. أمر الخامس والأخير ونقف عنده، وهو أن بعض الأموال قد يجب خمسها مرتين. كيف؟ مثلا أودع المكلف المال في حسابه البنكي، فقلنا هذا إتلاف يتعلق به الخمس فورا، سحب المال من البنك مجهول المالك، أجاز له الحاكم الشرعي أن يتصرف فيه، بعدما سحب المال صرف جزءا أو أعرض، افترضوا مثلا جنابكم العالي سحب مبلغ 100 ريال من البنك قاصد أودعها، فبالتالي يجب فيها الخمس، سحبها قاصدا شراء أمر معين لم تتم الصفقة، بعدما أجاز له الحاكم الشرعي التصرف فيها جاء يود شراء أمر معين لم تتم الصفقة المذكورة، أراد أن يعيد المبلغ إلى الحساب، إعادته للمبلغ مرة ثانية سوف يوجب ماذا؟ سوف يوجب الإتلاف من جديد، وبالتالي يجب تخميسه متى ما أودع المال مرة ثانية. وهكذا لو أيضا سحب
بعد ذلك أجاز الحاكم الشرعي، أراد أن يقدم، ثم بعد ذلك عاد فأودع، راح يتخمس مرة ثالثة ورابعة وخامسة وعاشرة، كلما تكرر السحب وتكرر الإيداع سوف يتعلق به الخمس. إذن النتيجة بأنه يلزم تخميس المبلغ أحيانا مرتين بل أكثر بمقدار ما يتحقق منه الإيداع ويتحقق منه السحب. للحديث تتم إن شاء الله، والحمد لله.